فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقول نسأل المضاعفة السيئات هل يقتصر على منزل الحرام أم يخص شهر الحرام؟ المضاعفة تكون كما ورد، وهل مضاعفة الحسنات تشمل مضاعفة السيئات في الحرام؟ نحتاج أن نبحث المسألة لنعمق الجواب. الله عز وجل أوحى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هكذا قال صلاة بالنسبة للحرام كمئة ألف صلاة فيما سواه، هل سيئة كذلك؟ الجواب أن هذا غيب، والغيب لا يجري فيه القياس لعدم وجود علة جامعة في مثل هذا الباب، ولكن أئمة الهدى والتحقيق يقولون إن السيئة في بيت الله الحرام أو في الحرام تعظم، ولو قال تتضاعف تعظم. ولذا قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن يرد فيه حال الظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة في مكة الله عز وجل رتب على الإرادة عذابا وعقابا بخلاف غيرها، ولذا قال ابن العلم تعظم. أما الأشهر الحرم فالذي قد ورد عن السلف ومنهم قتادة أن العمل الصالح في الأشهر الحرم يعظم، ولا نقول بتضاعف، يعظم العمل الصالح في رجب ونحن فيه وفي بقاياه في سوره في نهاياته، نحن الآن في رجب وبعد رجب يأتي شعبان وبعد شعبان يأتي رمضان، وشعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفر عنه كثير من الناس، يغفر العمل الصالح إلى الله في شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في البخاري: ما يصوم شهرا أكثر من صيامه في شعبان، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من صيام شعبان في رواية عن عائشة في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من صيام شعبان لأنه كان يصوم مع إنسان، وكانت عائشة تقول كما في الصحيح: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، وللنبي تسع زوجات. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، ففي آخر حياته كان يقضي مع تسع من النساء، لو كل امرأة قضت ستة أيام سبعة أيام من سبب ما كتبه الله على بناء قبر الحليب، فحينئذ يكون أغلب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. وهذا دليل آخر من أدلة عديدة في جواز تشريك النية، النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه بجزء أن يصوم معهن ويؤدي عبادة لله عز وجل، فهذه النية لا تخالف الإخلاص. في أدلة كثيرة جدا لا يمكن أن تحد وأن تحصى، الشاهد أن العمل الصالح في الأشهر الحرم تعظم عند الله عز وجل، ولذا قال الله تعالى في الأشهر الحرم: قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن العلم: هذا قيد إنما هو قيد بيان وليس قيد تشريع، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وقال لا تظالموا، وحرمة الظلم تستغرق الزمان والمكان، وهي موجودة في كل الأديان، وهي ليست خاصة بالأشهر الحرم، إلا أن الله جل في علاه هيج الإنسان فقال: هذا شهر عظيم، هذه أشهر عظيمة، لا تظلموا أنفسكم. ومتى يظلم الإنسان نفسه فيها؟ كيف يظلم الإنسان نفسه؟ بأن يترك الواجب وأن يفعل محظورا. أنت تركت واجبا أوجبه الله عليك أو فعلت محظورا، فأنت مرتب الأشياء العظيمة، هذا يسمى أيها العلم كما قال عنه إن كنتم مؤمنين، هذا تهنيك يغيرك حتى يبين لك عظمة هذه الأشهر. فالأشهر الحرم هي الأعمال فيها عظيمة، وأما المضاعفة فتحتاج دليل خاص، ولا يوجد دليل خاص، والله تعالى يا معلم إبراهيم علمني هل هذا صحيح أم ضعيف. المعنى صحيح، ولكن ليس هذا بحديث، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي هذا دلالة على أن الإنسان لو كان له هدي خاص به تأذن به عمومات الشريعة، فهذا أمر حسن، وهذا أمر يعني متوارث عن أهل الصلاة وأهل العلم، أصحاب النفوس الزكية وأصحاب السرائر الطاهرة، والله حسيبه. كان شيخ الإسلام إذا أشكلت عليه مسألة استصعبت عليه استصعب عليه أمر، جلس فاستغفر الله كثيرا ثم قام يلتزم، فالاستغفار يعين على حل الإشكالات. وكان رضي الله عنه رحمه الله تعالى يقول إذا استصعب عليه شيء يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وحتى قالوا كان يمرق خده بالتراب، رواه عبد الله. وكان شيخنا الشيخ المسلمين رحمه الله لا يوافق شيخ الاسلام في تمريض الخد بالتراب، وكان يقول: الدعاء مألوف فيه وتمريض الخد بالتراب ليس مألوفا فيه. فمثل هذا الصنيع لو كان مشروعا لنقل، اما مطلق الدعاء فامره واسع. ونحن ايضا نعامل شيخ الاسلام معامله بالادله الشرعيه، صنيع شيخ الاسلام او شيخ الاسلام مع حبنا له فاننا لا نقدمه ولا نعصمه. هل يجوز استخراج اسم من اسماء الله تعالى الحسنى من نصوص الحديث مثل المعلم من يا معلم ابراهيم علمني، ومثل المقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين؟ كثير من الناس يقولون يا مقلب القلوب الامصار ثبت قلبي على دينك، وكلمه الامصار لم تثبت في حديث، احفظ هذه الفائدة طالب علم الحديث. كثير من الدعاة العلوم يقولون يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، والأبصار ما تمتلئ ولا في أي رواية من الروايات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالبنيان تشد بعضه بعضا. فكثير من الناس يقول كالبنيان الموصوف، كثير من الناس يقول كالبنيان الموصوف، والكلمة الموصوف لم تثبت في أي حديث من الأحاديث. مثل حبب إليكم دنياكم، كثير من الناس يقولون ثلاث: حبب إليكم دنياكم ثلاث: طيب النساء، وجعل قرة عين في الصلاة. وبلا شك أن قرة عين في الصلاة ليست من الدنيا، ولذا من الخطأ أن تقول حبب إليكم دنياكم ثلاث، والصواب أن تقول النبي ما قال ثلاث، وإنما قال حبب إليكم دنياكم طيب النساء وجعل قرة عين في الصلاة. فالصلاة ليست من الدنيا، كلمة ثلاث لم تثبت ولا في أي حديث من أحاديث، وطبع حديثا جزء للإمام محمد بن عبد الرحمن بن الخير شمس الدين السخاوي في إثبات ذلك. فجواب السؤال: هل يجوز استخراج اسم أسماء الله؟ أولا يا معلم إبراهيم كلام ابن تيمية ما يعتمد عليه حتى تستخرج اسمه، والواجب استخراج الأسماء، الواجب في الأسماء أن تكون توظيفية، لا يجوز أن تسمي ربك البتة باسم من رأسك. الواجب عليك تجاه ربك أن تسميه باسمه الذي ذكره في كتابه أو في حديث أو ورد أو ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تشتق من الأفعال أسماء فهذا على منهج أهل الحق ممنوع. الله يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل نزه نفسه المقدسة عما يصفه أعداء الله عز وجل والذين يمكنون في أسمائه، ثم مدح أنبياءه فقالوا سلام على المرسلين، لأن الذين يعلمون الله عز وجل والذين يجوز لهم أن يصفوا ربهم إنما هم فقط النبيون، أما غير النبيين فليس لهم هذا. لذا محمد بن محمود، لعله واحد لعل رجل وافق اسمه اسمي يكون مجرما، فانا يعني اذهب بتبعية اسمي. انت لك ان ترفع يديك وتقول يا الله يا رب وتسمي اسما والاسم يكون من راسك. اسماء الله عز وجل اما ورد فيها نص فهذا نثبته، واما ورد فيها معنى حسن ولم يرد فيه نص فهذا نسكت عنه لا نثبته ولا ننفيه نسكت عنه، واما اسم فيه معنى لا يليق بالله فهذا المعنى الذي نبطله ولا نقبله. واما ان تسمي ربك فليس لك ذلك، ولا يجوز لك ان تسمي ربك بالاسماء كان تقول مثلا الله مفتي، لان الله يقول قل الله مفتيكم في الكلام، فليس لك ان تشتق اسما بربك من فعل ورد في نصوص الشرع. ولذا قال الناظر قال واعلم ان اسماءه توقيفيه لنا بذا ادله وفيه، واعلم ان اسماءه اسماء الله واعلم ان اسماءه توقيفيه لنا بذا ادله وفيه. اذا من الخطا ان يسمي الناس ربهم مثلا فيما استطرد حتى كما يقولون بالمثال في المقال، من الخطأ أن يسمي الناس ربهم بأن الله عز وجل سافر. كثير من الناس يقول سافر، وهذا كلمة ترجع إلى أزمة عوام بلادنا لما يريد أن يدخل مكانا يقول يا سافر. ما ورد النص أبدا بأن الله عز وجل سافر. النص الذي ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حلي ستير، إن الله حليم ستير، فالصلاة تقول عن الله ستير ولا تقول ساتر. لماذا؟ لأنه لا يمكن لك أن تصف ربك بما لم يرد في نص. ومن لطائف شيخنا رحمه الله فيما سمعت من أخينا رحمه الله أيضا توفي، من أخينا الشيخ الخشاب سمعته يحدث ويقول كنا مع الشيخ في عمرة وكنا رجعنا من مكة إلى المدينة، قال فقلبت من السيارة، قال فكنا نحن تحت السيارة والسيارة والله جل في أولا، قال فاجتمعوا الناس فأصبحوا يقولون يا ساتر يا ساتر، قال الشيخ وهو تحت السيارة يقول لهم قولوا يا ستير ما تقولوا يا ساتر، قولوا يا ستير، يعلمهم العقيدة وهو تحت السيارة، قولوا يا ستير ما تقولوا يا ساتر. فالصواب من اسماء الله عز وجل يا ستير ولا تقول يا ساتر، وهكذا الله تعالى. هل يشترط في زواج الثاني السبب؟ نعم، لكن السبب الذي الامر يعود المكلف ولا يلزم وهو يشفع عنه في سبب، ما حد يتزوج من سبب صحيح؟ في احد يتزوج من سبب؟ لكن هل يلزمك ان تشفع عن السبب؟ متى نازعتك نفسك للحرام تزوج؟ هل يلزم ان تخبر البشر بضعفك؟ لا يلزم ان تخبر. فما حدث عن شيئا يعني كبيره يعني مشروع حياه وترتب عليه ثمره ومخاطر واولاد دون سبب ما هو محدث، لكن هل يلزم ان يكون السبب ان تكون الزوجه مثلا جميله او الزوجه مريضه؟ لا، سبب أنت الذي تقدره. لذا الكلام هذا كله معني الله عز وجل ذكر لنا قيدا كثير من الناس يتكلمون ويسخرون عن هذا القيد، وهذا قيد مهم جدا، وكل من أراد يتكلم في تعدد الزوجات لابد أن يذكر هذا القيد، وهو قوله تعالى سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وركزنا على ما طاب فانكحوا ما طاب، ما تطيب إلا واحد وقد تطيب لا تطيب تحتاج الى اخرى، فانت الذي تحدد السبب، لا يلزمك ان تبدي السبب. فانكحوا ما طاب، تدرون لو ان الايه فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لو كانت الايه هكذا دون ما طاب لكان التعداد واجبا، لو ان الايه هكذا فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا من الواجبات. ما الذي جعل التعداد ليس بواجب؟ الخطط الواحد، فإن طابت الواحدة فأنت حينئذ أهم ذكر زي الشباب هي تعد الطالب الواحد، لكن رأيت أنك النفس تنازعه لسبب أو لآخر، أنك تجد في نفسك حاجة للنساء، من الذي يحتاج النساء أكثر الناس عفة؟ أكثر الناس عفة صرهم حاجة النساء. إذا كان ابن عباس يقول كما في البخاري تعريفا، كان يقول خيركم أكثركم نساء، خيركم أكثركم نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكثر النساء؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل ب 11 امرأة ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع، ماتت تسع. هل تشجع التعداد؟ والله التعداد الأمر كما يقول الله عز وجل طاب ما طاب ما طاب. وكنا نسمع شيخنا رحمه الله يقول أن طالب العلم المجيد الذي حريص على وقته ينشغل في علمه ولا يشغل بالنساء، ينشغل في علمه ولا يشغل بالنساء، فإن الاشتغال باللذة ولو كانت الحلال فهذه من قواطع ايش؟ تقدس الطلب. ولذا الإمام الشعبي ماذا كان يقول؟ كان الإمام الشعبي يقول ضاع العلم بين أفخاذ النساء، فمن انشغل بالشهوة فهذا يضيع نصيبا من العلم. والله تعالى الشروق الساعة 5:30 قبل وعاد ذلك يوجد خطباء من النساء، الأخ يقول لا تتأخروا في الدرس، جزاك الله خيرا. قليل الدائم خير من الكثير منقطع، قليل الدائم خير من الكثير منقطع. هل قرأت القرآن عن ماء من السنة وخصوصا ماء زمزم؟ جزاك الله خيرا. والحديث الوارد في قرأت القرآن عن ماء حديث عن عائشة بن أبي داوود بإسناد منقطع، ولا نستطيع ولا ولست بحاجة إلى أن نقرأ لا على ماء ولا على ماء. ولا أن نبيع ماء، أنا عارف لكن لا أخذ مالا، لا أخذ مالا، لكن أنا عندي ليلة دفع أكثر من ذلك. قد يشتغل هذا الماء مقروء عليه، فهذا الماء مقروء عليه أنا لا أخذ أجرا، بس أنا أبيع ليلة دفع أكثر من ذلك. لأن أنا ترون هذه هي ليلة دفع إسرائيل، ألست هذه هي ليلة دفع؟ وإذا كانت صراع الماء تنتمي من جنة الله من الماء ويجعل الماء لكل الله من الحمام مقروء عليه. فالماء بارك الله فيكم، العبرة أن تقرأ على المريض ولا لا تقرأ لا على ماء ولا على زيت. والأحاديث الواردة في القراءة على ماء وعلى زيت كلها حديث وعيد. هل تنصحون طلبة العلم بدراسات التجريدية؟ وأيهم تنصح به الطلبة دراسات العلم في رسائله أن تكون مقروءة محققة أم بحوث مؤلفة؟ أولا الأمر تفاوت الناس والناس والحاجة قائمة للأبحاث المؤلفة والحاجة قائمة لتحقيق المخطوطات، وكثير من الجامعات جزا الله القادمين عليها خيرا أخذوا التراث خدمة عظيمة وحققت كثير من الرسائل، ولولا الدراسات الأكاديمية لبقيت في بطون مكتبات في بطون أدراج وعلى الأرفف. والجامعات السعودية قامت بدور عظيم في تحقيق التراث، فجزا الله القادمين على هذه المسائل وهذه الجهود خيرا جدا. انصح بالدراسات الاكاديمية للذكور والإناث، انصح اخواتنا واخواننا يدرسون الدراسات الاكاديمية. الدراسات الاكاديمية منظمة، الانسان طالب العلم الذي يقرأ وحده يقرأ ما يحب فقط، واما صاحب الدراسات الاكاديمية فانه يقرأ ما يحب وما لا يحب. صاحب من يقرأ وحده ما يقرأ ما يحب، فيتقدم في اشياء في شيء وفي اشياء كثيره لا يعرف عنها شيئا. اما الدراسات الاكاديميه فتوضع خطط من قبل المتخصصين، ولابد ان يمر على جميع ابواب الفقه والعلم. وانا انصح طالب العلم فيما يكتب في البدايات ذكرت خيرا في رسائله، ان انا انصحه ان يراعي الفائده التي تعود اليه بدايه. ولذا انا ارى من الفتح في مكان انه في مرحلة الماجستير او الدكتوراه تكتب طاقة وتحقق طاقة، في الأولى تحقق وتؤلف أو العكس حتى تقع في هذا وفي هذا، ومن ذاق جميع الطعوم يتبين له بالنسبة إليه أيهما ألذ من الآخر. و ولذا نحن دائما نقول لا نتطلب التخطي في البدايه وانما نقوله ذوق جنات والله تتنقل من روضه الى روضه وتذوق جميع انواع العلوم وتاخذ كليات هذه العلوم وبعد اخذ هذه الكليات ان تقول وستجد صوتا ينادي عليك من اعماقك جنتك هنا الزم هذا الامر. هل يجوز لاهل الميت الذي قتل خطا بالدم ان يكتفوا بما قرره تامين الزام للسيارات من دية وذلك التنازل عن حقهم في الدية من القاتل نفسه ان كان ذلك يجوز شرعا ام لا؟ اولا اعلم علمني الله واياك ان ذلك فرقا بين حكم القضاء وحكم الشخص فالشيء الذي تلزم به هذا يسمى حكم قضاء وانت تستطيع ان تحصل اكثر مما وضع في القوانين وبالتالي انت ملزم بطريقه او باخرى ان لا تاخذ الا مثل هذا الدين. في تقديري وتكليف الفقهي لما يعطى في بلاد اليوم من جهه التامين الالزام لمن نجس له ولد يعطى مبلغ هذا المبلغ انا لا اراه ديه انا اراه يعني مبلغ المصالحه على الاقل هو جزء من الديه ولا الديه في الشرع اكبر منها الديه كما بين الشرع 100 من الابل كان خطأ ان كان القتل خطا فهذه 100 من الابل تكون على العاقله تكون العاقله عاقله يعني حموس يعني تجتمع معه في اجداد الجد السادس هؤلاء يسمون عاقله فالذكور يدفعون جميعا فالقتل خطا ليس في مال القاتل بخلاف القتل العام اذا اسقط اولياء الدم القصاص وقرروا الدية فلهم نقل الدية ولهم ان يزيدوا على المئة لهم ان يزيدوا على المئة وهذه المئة او الزيادة عليها تكون نفعة واحدة وتكون من مال القاتل ولا تكون من مال العاقل طب الخطأ يكون من مال عاقل من مال الحمولة ولما اتسع رفعة الاسلام واصبحت اصبحوا الاعاجم يقولون بشرط دين الله عز وجل والاعاجم ليست عندهم صلة النسب العرب تكون عندهم صلة النسب فعمر رضي الله تعالى عنه دون الدواوين جعل كل اهل صنعاء ديوانا وجعل دينة الديوان مثل اليوم نقابات نقابات المستأذنين نقابات المعلمين نقابات المهندسين الاطباء فكان عمر رضي الله تعالى اليوم للاسف اليوم النسبة العشيرة اما جاهلية واما تفلت لذلك ننصح اخواننا ان نسبتك في العشيره موجوده ولا تكون معلومه. اي مشاركه في العشيره يكون لك فيها دور الله يحب هذا والامر حسن. لكن الواجب عليك ان تنصر الحق والا تكون جاهليا. الا تقدم الحق وتظلم الناس بسبب العشيره. الواجب ان تبقى في عشيرتك وان تفتخر بعشيرتك وان تتقرب من عشيرتك وتقيم الحق في هذه النسبه. فالناس من طرفين نقيض طرف يتخلف الكلية وهذا خطأ وطرف تجعل العشيرة هي محط الولاء والبراء وهي الحب والبغض والغضب الأصل الحب والبغض في الله ولله وقام دين الله عز وجل وأنا أولى الناس بي أهل العشيرة هم أولى الناس بي وأنا أولى الناس بهم فالأمر ليس بمذموم شرعا فالناس من طرفين وسط طرفان طرف يريد جعل الحب والبغض على العشيرة وهذا خطأ والجاهلية وطرق تريد تفلت من العشيرة الكلية وهذا مرفوض شرعا الصواب في الوسط الشاهد أن الناس اليوم يأخذون دية مقابل إسقاط الحق مقابل إبراء الحق مقابل تنازل عن الحق وهذا أمر لا حرج فيه فمن دهس له ولد اليوم يعطى أقل من الحق الذي قرره الشرع فلا يمكن أن نقول أنه إن أخذ الأكبر فهو حلال وإن أخذ الأقل يكون حراما يعني مثلا هو حقه مثلا 70,000 اذا طلع 20 حرام لا تكون 70 فهذا لا يمكن لا يقال بهذا ابدا هو مقابل تنازل الحق يعطى هذه الاشياء والله تعالى رجل يصلي جالسا وهو امام ومن خلفه قائمين هل هذا جالس؟ مسألة يعني الحقيقة الخلاف فيها شديد شديد جدا وتعرضنا لها في شرحنا لشرح مسلم وذكرنا ان علماء الشافعيه يمنعون هذا وهذا الذي رايناه راجحا بناء على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري صد القيامة وصد الجالسة وصد الجلوس أجمعين، فهذا الرواية صحت وعليه، فالإمام لا يجوز له أن يؤم الناس والإمام جالس الناس قائمون. وعلماء الحنفية يجوزون ذلك، والخلاف مداره على تحرير وتحقيق كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة مرضه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. أولا هل تكررت حالة خروج من بيته للمسجد؟ ثانيا هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا كان إماما مأموما؟ لو أثبتنا تكرار الحادثة فهل في تكرار الحادثة في المرتين كان إماما؟ لأنه ثبت في بعض الحوادث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا ومن معه كانوا قياما. فقال ابن الحنفية وطور في بيان ذلك الكشميري في شرحه على البخاري ثم فيض الباري شرح البخاري، وحاول أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان صوته ضعيفا جالسا، وكان أبو بكر يأتم به وكان يرفع صوته وكان كالمبلغ، فكان الناس يهتمون بأبي بكر، وأبو بكر كان هو القريب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يعني يسمع الناس ولم يكن إماما وإنما كان مأموما. إن ثبت هذا الذي صحيح، لكن الأدلة فيما تبدو فيما يبدو لنا، وهذه مسألة مهمة جدا وينبغي أن نركز عليها، فيما يبدو لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، مرة صلى إماما ومرة صلى مأموما كالتغيير، مرة صلى إماما ومرة صلى مأموما. والحادث الذي يشير إليه الحنفية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان أبو بكر يهتم به وكان الناس يهتمون بأبي بكر لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا بسبب مرضه، هذا الحادث يبدو منها والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بأبي بكر ولم يكن إماما. وهذا أصل لأهل السنة في أنه لا يشترط في الإمام أن يكون أفضل الخلق، وأنه يجوز أن يكون الإمام مفضول، أن يكون الإمام مفضول والمأموم فاضل. يعني في شرعنا لا يلزم الإمام الأكبر أن يكون أعبد الناس وأن يكون أفضل الناس. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما خلف أبي بكر. وين أبو بكر وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يشترط أن يكون الإمام خير الخلق من؟ الشيعة. إذا الإمام عند الشيعة يصبح مفقود. يعني قبل ظهور الخميني سنة 79 الشيعة كانوا يحرمون إقامة الجمعة. لماذا؟ الإمام مفقود. وصلاة الجمعة لا تكون إلا بالإمام، ولا يجوز أن يكون هناك إمام ويصلي خلفه من هو أفضل منه، لازم الإمام يكون أفضل الخلق أفضل، هكذا يقولون. فإذا ما هو الإمام في الجمعة، وهذا الكلام ليس عندنا، هذا الكلام ليس عندنا، نحن نرى جواب إمام المفضول مع وجود الفاضل. ليش الإمام المفضول مع وجود الفاضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وأبو بكر مفضول والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل. أبو بكر مفضول والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل، ولذا عند أهل السنة يجوز إمامة المفضول مع الفاضل والله أعلم. كنت في العمرة قبل أسبوعين وكنت في درس الشيخ العباس حفظه الله وحفظه صحيح مسلم، وبعد انتهاء الدرس جاء شاب من الطالبين وسأل الشيخ العباس عن فضيلتكم، فأجاب حفظه الله شيخ مشهور فاضل واستفاد منه، أسأل الله أن يجعلني خيرا من يظن شيخ الشيخ العباس ويظن أهل التقوى والصلاة وأن يغفر لي ما لا يعلم، أسأل الله الرحمة والمغفرة والستر والعفو والعافية دين الدنيا والآخرة. أنا موظف في شركة وعندنا ضمان اجتماعي إجباري تأمين الصحة اختياري، لكنه منحة من الشركة لا يقطعون شيئا من الراتب، أحرف السالم الشرية تقول لك تعال مع السالم وانت ما تدفع شيء ما في حرف فيها ليس تأمين إخواني من أراد أن يكون كذا حرام يجب أن يكون فقيها نعرف ليش لماذا حرام يعني التأمين حرام ليش حرام التأمين ما قلت تأمين حرام مش حرام حرام التأمين تدفع وقد تأخذ وقد لا تأخذ وهذا يسمى غرر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والغرر ما لا تعرف عاقبته العاقبة غير معروفة فأنا ممكن أدفع قليل فأخذ كثير في التأمين الصحيح وممكن أخذ 20 سنة أدفع ولا أخذ شيئا لكن أنا لا أدفع شيئا الشركة تقول لي أنت مقابل عملك عندي إن احتجت للعلاج فأنا معالج دون أن تدفع شيئا فهذا لا غرر فيه فهذا لا غرر بي أو بغيرك أنه حاصل هذا لا غرر وإخواني التأمين ينبغي أن تستفيد هذه المسألة مهمة جدا وهي أن الشرع يرفض أن تكون حياة الناس وصحة الناس سلعة يبالغ بها ولذا الشرع أوجب على أولياء الأمور أن يجعلوا الناس يعيشون حياة طيبة حياة كريمة ومن حقوق الرعية عراعي أن يهيئ لهم العلاج والذي يقرأ تاريخ أمتنا ولا سيما مثلا في الأندلس كانت ما يسمى بالمرستنات وهم المستشفيات كانت تسمى الإسلام ملوك الأمراء وكانت هذه تعدت إلى العلاج فكانت قائمة على العلاج النفسي يعني بعض الأماكن كانت أشبه ما تكون اليوم بما يسمى في الطب المنتجع الصحي يعني مياه وأشجار وطيور ومشابه يعني أماكن خاصة للمنتجعات الصحية لمن فقدوا الصحة النفسية يعني هم لا يعانون من أمراض عضوية ولكنهم يعانون من مشاكل نفسية وضغوطات نفسية فوجدت مستشفيات ولها وكتب عنها درويون للأسف درويون يكتبون أكثر من كتابة فينا للأسف في تراثنا وبعض الألمانيات لها كتاب جديد لها كتاب أنصح كل مسلم أن يقرأه بعض البحثات الألمانيات لها كتاب اسمه العلوم تسطع من شرق من ديار الشرق نحن بحاجة أولا أن نفتخر بنسبتنا لأمتنا وأن نشكر فضل أمتنا على سائر الأمم وأن نعلم أن الغرب أن المؤسسين من الغرب يقررون أن العلوم الدنيوية اليوم في سائر ميادينها ومختلف أبحاثها إنما هي بناء على ما تركه المسلمون ولذا كانت الصحة ما نقبل تجارة صحة البشر حياة البشر ما نقبل التاجر والله إذا كنت غني من طببك معك تأمين طببناك ما معك تأمين ما طببناك لا مقاصد الشريعة ترفض هذا والله تعالى طيب هنا ظهر يعني ما هذا الشيء يقول رجل عنده وقار ضربه فهل يجوز اشراكه في التجاره والمصلحه اذا اخذ الربا من اجل ان يشاركك اخذ الواجب عليك ان تنكر عليه اما اذا هو اخذه لا ليشاركك ثم بدله ان يشاركك فلو جاءنا رجل يسال وينبغي ان تكون الاجوبه متوازنه لو رجل قال انا هيك مال حرام اخذته من الربا او غيره ماذا اصنع فيه؟ ماذا اقول له؟ استثمره بالحلال واكثر من صدقه ورجل يقول لاخر انا ساخذ قام رجل من اجل ان اشاركك فلا يجب على المسلم يقول له انت اثم حرام انا لا اقبل لك الشركه يمنعه من هذا الاخذ لكن رجل تلبس واخذ وبيده مال بعده يشارك لا حرج لا حرج في هذا من كان بيده مال حرام فيجوز أن يستثمره ما لم تنال فيه ذمة أخرى، يعني طريقة فيها حرمة، والمال لا تنافئه مما هو المال المسروق مثلا، مال مسروق هو ليس لك أو المغصوب، فلا حرج أن تستثمره وأن تتصدق به. سؤال الإمام أحمد رحمه الله: هل يجوز شرح الكتاب؟ هل يجوز شرح الكتاب؟ قال: إذا كان المال للمسلم وكان المال يعني لا تكون فيه حرمة في طريقة الاستثمار فلا حرج، أما لو كان المال للأسراني هو اللي يتاجر ويبيع خمر وخنزير ويسكر الربا فالمسلم آمن، لكن إذا كان المال لا يستثمر إلا بطريقة حلال فحينئذ لا حرج فيه والله تعالى. أخو يسأل: يقول رجل سرق بقرة فربها، هل يحرم عليه ما طعم من لبنها؟ عجيب. طيب أذكركم بحديث ثلاثة الذين كانوا في الغار، ثلاثة الذين كانوا في الغار، واحد منهم قال كان خجرا كان عندي أجير كله شاة، فالشاة كثرت لأن تولدت وصاروا قطيع، فكان يقول بالشاة قلت أنا قطيع لك، قال تجد أبي أنا عندي شاهدين عندك شاه، قال هذا القطيع من الشاه. لأن الإمام ابن رجب في القواعد الفقهية يقرر أن المال قسمان: مال نامي بنفسه ومال نامي بغيره، فإذا كان المال نامي بنفسه فالمال وما نمى عن بصاحبه، المال وما نمى عن بصاحبه. أنت الآن البقرة هذه التي عندك لو ولدت لمين الولد؟ رجل سرق بقرة ولدت البقرة لمين؟ ولدت البقرة لمن؟ صاحب البقرة. أن تطعمها مقابل إطعامك إياها لك أن تشكر عليها، أن تعرفها ومقابل هذا العلف تراهن، من رهن عند آخر حيوان جلكم الله، واحد رهن عند آخر بقرة، فهل يجوز انتفاع المرهون؟ أصلا ما انتفع به، قالوا إلا إن كنت تطعمه فحينئذ لك أن تنتفع مقابل إطعامه، مقابل إطعامه تنتفع فيه، فأنت تنتفع فيه مقابل إطعام حتى تجد صاحب البقرة، الواجب عليك أن ترجع البقرة وما تولد عنها لصاحبها، ومتى أمسكت عن عدم إطعامها فيجب عليك أن تمسك عن كرب لبنها. والله تعالى هذا الموقع الآن.
هذه موقع وهذه من النت.
طيب
هذه من النت من مش من موقع.
ألا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر لما كان مريضا يعني يسوي عذر؟ طب هذا الأخ اللي يصلي جالس مريض ما حدا يجلس عن في الفريضة، من جلس في الفريضة ولم يقوم بدون سبب صلاة باطلة، في القيام في الفريضة ركن أركان صحة الصلاة لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فمن صلى جالسا في فريضة صلاة باطلة، لكن الناس لما صلى جالس له نصف أجر القاعدة. أنا من فضل شخص أبي بكر رضي الله عنه من يسوع الرجل ولم يكن أن النبي قد أبو بكر إماما، هذه عادة ثبوت على ثبوت في فرج الأحاديث، تحتاج جمع روايات، تحتاج قصة طويلة، وطلعنا هذا ورددنا على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحالتين إماما، ورجحنا في درسنا في شروح شرح مسلم هذا الكلام قبل نحو ما يزيد عشر سنوات، رجحنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، مره كان اماما ومره كان ماموما، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما اما النبي الناس وهو جالس ومن خلفه صيام. وشيخنا رحمه الله يذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا كان بعض الاصحاب خلفه قائما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن يجلسوا، أشار بيده أن يجلسوا، ثم قام وقال بعد الصلاة: إذا صلى الإمام جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين. وإذا الإمام المبتلى بمرض أسأل الله العافية، الإمام المبتلى بمرض ما يؤم الناس وهو جالس وهو قائم، يصلي معهم ولا يصلي الإمام، لا يؤم الناس جالسا ومن حوله قيام. والله أخذ معاذ بن أكثر يكون رجل عنده مرض سكري ويدخل أحيانا في غيبوبة ومصاب بالجلطة لا يستطيع الحراك وتعاونه زوجته حتى في قضاء الحاجة وصار عصبيا يتأخر زوجته قليلا لتلبية حاجاته فأبقى عليه الطلاق هل يقع طلاقه بسكلات النساء حقيقة المرأة مسلمة والحمد لله الذي خلقنا رجالا يعني طاعة مسلمة لكن طاعة بشر في المنصب يعني البشر يعني يقع له تقصير لها حاجة كما لك حاجة إلى آخره كل واحد يستطيع هذا يقولون أن المرأة تبرعت بعينها لزوج لها لها زوج أعمى فتبرعت بعينها لزوج لها فالأعمى صار مبصرا فطلق زوجته فقيل له لما طلقت زوجتك؟ قال زوجتي أرضع هو يرى بعينها هو يرى بعينها وطلقها لأنها أصبحت أرضع فهذا حال كثير من الرجال هذا حال كثير من الرجال وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله فعلى الحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا طلاق في الله لا طلاق في الله هو الحديث يحتاج إلى شرط والإغلاق اسمان قسم إغلاق مستحكم كلي وهذا الإغلاق المستحكم بعد ما قال بهذه صار الله صار عصبية هذه قلنا له يا لا طلق دوشة قال له دوشة انت طلق دوشة فلما حوله قمعه وهو في استحكام من الغضب فطلاقه في استحكام تام وهذا لا يقع طلاقه البتة لقول قول واحد وهذا بلا شك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في هذه الصورة متفق عليها وهي نادرة هذه الصورة نادرة المسألة الصورة الثانية الصورة الثانية هي التي وقع فيها خلاف من أهل العلم الصورة الثانية إنه رجل يغضب طبعا ما أحد طلقه مسروق كل من يطلق يكون غضبان وليس كل غضب لا يقع به الطلاق وإنما الطلاق لا يقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق الإغلاق له صورتان إغلاق كلي وإغلاق كما يقول أهل الهدى يقولون بالإغلاق أنك مطلق يغضب يزداد غضبه يزداد غضبه هو متمالك هو متمالك بنفسه فوصل لحالة من الغضب خرجت منه الكلمة وهو لا يريدها لكنه حال نطقها قبل نطقها وبعد نطقها فهمها لكن لما نطق كان قد وصل به غضب أعصابه فخرجت منه ولو أنه الآن ما خرج هذه الصورة الثانية تدخل في الإغلاق أيضا على أرجح الأقوال لا طلقت الإغلاق إيش طلقت إيش الصورة الثانية إنه هو لما نطق كان قد كما يقول وصل الغضب إلى أعلى أعلى موجة وصل البيان أعلى موجة وصل الغضب قال الإطلال وبعدين لكن لو وصل أعلى الغضب هو مستهى هو مرتاح هو يعني تمالك نفسه وما طلقوه لي وعلم معلومة جديدة ما كانت في باله ثم قال انتقال هذا مش إغلاق هذا مش إغلاق لكن لو في أقصى حالات الغضب قال انتقال وبعدين قال أعوذ بالله أنا ما أريد الطلاق أنا ما أريد الطلاق ونطقت الكلمة ولو استقبلت الأمر ما استدبرت ما نطقت بها أنا ما قدرت خرجت مني يعني بطريقة شبه لا إرادية ليست لا إرادية شبه لا إرادية فهذا أيضا يدخل في أمور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق الله تعالى طلب العلم في سورية على الاستقامة يسألون ما يفعلون مع داعش التي تجبرهم أن يخرجوا ويتكلموا باسم الدولة الإسلامية المدعومة نريد منكم نصحا وافيا لبيان شافعي ما عندي بيان شافعي ولا نص وافي مني أن سوريا منذ أن قامت الأحداث في سوريا ما تمخضت عن خير ومن باب أولى من سلم لسانه يسلم فعله و وأنا أنصح إخوان السوريين ألا يفعلوا مثل هذا الفتن. صراع دولي يقوم على بلاد الأرض بلاد المسلمين، دماء الكفار غالية عليهم، يخططون ويجعلوننا نحن الضحايا. وكل الثورات التجارة في العالم العربي أفادت يهودا وما أفادت غيرها، وكل هذه الثورات ثورات مصنوعة، ثورات ما تمخر عنها خير. كنت أقول في أول ما حصلت هذه الثورات في هذا المجلس رددت عبارة أن هذا ليس لربيع، لا لربيع ولا لعربي، وإنما هو خريف وغرب، وهو عند عامة الناس تراق بثمارها، والثمار بدأت تتضح، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. فنصيحتي أنا غير متابع أحداث الأحداث، لكن نصيحتي أن نبتعد وأن نجبنا عن كل ما يفك الدماء الذي يتجرى في دماء أمنا. يعني لو أني أفتيت بذنب فلان في من الناس الأمر سهل، مع على عظمه، مع أن قتل المؤمن دم المؤمن، قتل المؤمن أهو عند الله عز وجل من ذهب شعره. أنا كيف الآن أشفي بذنب أمة، دم شعر؟ يعني بعض الناس قد يأتي يوم القيامة وجالس مجالس لسانه يعرف بدماء المسلمين وبأمن مجتمعات المسلمين، قد يأتي يوم القيامة وفي ذمته أنه قتل مئات الألوف ملايين، قال يا رب أنا قتلت صحيحتي، أنا قتلت ملايين، أنا يا رب كنت أخاف كل دجال مقطوع عندي، إيه أنت الآن ترك وانشرح صدره وشجع قبيل. دائما علامة علامة السلامة السير إلى الدار الآخرة أن تخاف من الأمور العظيمة، وأكثر أشياء فيها عظمة في الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسد دمه، لا يزال الرجل في فسحة من دينه مهما فعل، إذا ما قتل في فسحة مهما فعل من كبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسد دمه. ولذا الإمام أحمد لما قالوا في المسألة القتل الإمام أحمد أعلنها مدونة، كان يقول أجب عن الدماء، أنا جبان في فتاوى الدماء، وهذا شعار فتاوي، أنا جبان في فتاوى الدماء، وما ينصر لحق الدماء، لم ينصر عني أن يكفر أقوام أو جماعات أو أشخاص، فوالله إنه كاذب، والله إني جبان ولا أخاف وأخاف أن أكفر أحدا، إلا ما قام الدليل الصحيح الصريح الذي لا يقبل، فهذا كفر، غالب يكفر، لا يكفر أحدا. فالموضوع الدماء والتكفير فهذه كلها من المسائل الخطيرة التي نحتاج أن نتقي الله تعالى فيها. لم أستطع أن أعط عن المسلمين ولادتها على القدرة، فهل أعط عنها الآن قد أصبح عمرها 8 سنين؟ الحديث كل مولود مرتب بعقيقته، في الأصل أن يعط الإنسان ولده إذا كان بلغ 7 أيام، في الأحاديث الضعيفة التي يقسمها بعض الحفاظ إذا بلغ 14 يوما أو 21 يوم، الذي لا يستطيع أن يعق ويرجو السداد كما قال ابن الهدى قال يستدين، ثم يعق. العقيقة لها وقت ولا إبان، لكن كما يجهل هذه الأحكام ولا يعرفها فله أن يعق. فقد صحح شيخ في الصحيح الخامس رواية أبي هريرة الشهري أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، لا مانع أن تعق عن نفسك، يعني تريد تشتغلها اشتغلها، مر عنك ومر عن زوجتك أولادك إذا ما أخذت عنهم، وأنت صدقت بشيء من العقيقة حسن، ما تصدقت وأخذت العقيقة فلا حرج، فلك أن تعق عن نفسك التي بلغت 7 سنوات، مع أنك قد قصرتها. إذا قلت لا أستطيع، إذا كنت ترجو السلام وتستطيع الدين وترجو السلام فلا حرج أن تستدين للعقيقة والله تعالى. طفل توفي وعمره أسبوعان، هل تجب عليه عقيقة؟ من مات قبل 7 أيام ليس عليه عقيقة. رجل رزق ولد، الولد مات قبل أن يبلغ 7، مثل واحد عاش وقبل وقت التكليف ما ليس أي شيء. العقيقة عبادة ويصبح يوم السابع ولد، فمن مات قبل السابع ولد إذا مات قبل السابع ما بلغ وجود عبادة، فحينئذ ليس على الوالدين عقيقة. إذا بلغ 7 أيام فأكثر فعليهم عقيقة، إذا بلغ 7 أيام فأكثر عليهم العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العقيقة كالرهن، قال كل مولود مرتهن. واختلف أهل العلم في معنى الرهن، حتى أن بعضهم قال أن عمل الولد الصالح لا يكتب في صحيفة الأبوين إلا للعقار، عمل الولد لا يكتب في صحيفة الأبوين إلا للعقار، على خلاف في شرح حديث كل مولود مرتهن بعقيقته. هل رجل نطق بكلمة كفرية هل يجب علي أن أتخذ منه موقفا ليكفره؟ لا لا، أولا من نقل كلام غيره، من نطق كلام كفرية وهو لا يريد ليس الكافر، كما قال عز وجل في سورة النحل قال لا من شرح بالكفر صدره، فمن جرى على لسانه كلمة كفر نقلا. بعض العلماء يقيد جواز نقل كلمة الكفر في مجلس القضاء حتى لا يشيع الكفر في الناس، وكذلك من نطق بالكفر وهو لا يريده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثالث فضرب لنا مثلا في حب الله لزوجة العبد، قال كرجل في ثلاث امرأة في صحراء على ذات بدر وعليها طعامه وشرابه، يقول يقطع الصحراء بالدابة والدابة عليها طعام وشراب، ففقد الدابة وفقد الطعام والشراب فأصبح في فلاة دون رحوم دون طعام ودون شراب. قال فنظر حواليه يدبر أمره في شعبة، فما وجد إلا أن قال أنا حتى أروح ما فيها طعام ولا أستطيع الطعام ما في طعام ولا شراب ولا ذلك، قال أنا بكي أموت. فلما استيقظ وجد عند رأسه دابته وعليها طعامه وشرابه، فالنبي يقول كيف قتال دابته وطعامه وشرابه؟ قال الله أحب لتوبة عبده من حب هذا لطعامه وشرابه، من حب هذا الدابة لطعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال هذا الرجل بشدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح، يريد شو الله يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا شد هذا كفر، ولكن أخطأ بشدة الفرح. فاستدل أهل العلم على أنه يجوز أن يقول أن من قال كلمة الكفر فرددها مع غيره وهو لا يريد وليس بكافر، ثم أن من قال كلمة الكفر وهو لا يريدها لا يريد المعنى الذي قاله، انتبه علمني الله وإياك انتبه، وهنا نقطة مهمة جدا. لا أقول أن الإنسان لا يكفر حتى يقول كلمة الكفر ويريد الكفر، أنا لا أقول هذا، أنا أقول أن الرجل لا يكفر إذا قال كلمة الكفر وهو لا يريد المعنى الذي قاله، لا يلزم الكافر حتى نكفره أن نقول أنه يريد الكفر، لو قلنا هذا فهذا فرع عن أن الكفر محصور في الجحود وأن العبد لا يكفر بالقول أو العمل، والأمر ليس كذلك. فنحن نقول لا نكفره إلا إذا أراد مقولته معنى مقولته، لا نقول أنه يريد الكفر، لا نقول أنه يريد الكفر، لا يكون يريد إيش المعنى الذي قاله، لأن أئمته لا يقولون الكفر يكون بالقول والعمل، ويقولون في ضابط ذلك أن من قال قولته فعل فعله يضاف الإيمان بجميع وجوه أو كافر، من قال قوله هذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. والله تعالى اقتحم جماعة من كفر بأحد المسلمين يريد التصدر به، وغلب على ظنه أنه دافعهم أن يستفيد شيئا فسوف يقتلونه ويغتصب زوجته. هل في هذه الحالة يجوز له أن يتركه حفاظا على حياته؟ لا. هذه مبحث المباحث في الصائل ودفع الصائل، وقع خلاف بين أهل العلم أنه هل يكون في الدم فقط مرض القتل، وأم أنه يتسع ليشمل المال ويشمل العرض، ودلي عليه أئمة الهدى على خلاف شريك في المسألة أنه يشمل العرض ويشمل المال، ودليل أنه يشمل المال حديث أبي هريرة قال رسول الله رأيت أرادوا مالي إن أراد رجل مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله، قال قاتل قال كالجن، وقال صلى الله عليه وسلم في مسلم قتل دون عرض فهو شهيد، قتل دون مال فهو شهيد. قاتله، اختلف أهل العلم قاتله ما معنى، ما معنى قاتله؟ هناك دقة في المسألة، قول الله عز وجل الفقه والعلم الذي يحبه العلماء قالوا قاتله هذا لا، هذا ليس على وجه الوجوب، هذا أمر بعد حذر. أولا ثانيا أن لك حق، الشرع يعطيك حقا في المدافع ولك أن تتنازل عنه. فعثمان رضي الله عنه أراد دماء تنازل عن عقله واستسلم للقتل، وفي وقت الفتنة العمومية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وقت الفتنة التي لا يعقل عقله من دور النبي صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. شيخ الإسلام يفرق بين القتل وبين العرض، يقول العرض يجب عليك بلا فعل، أما الدم والمال فلك حق المدافع، وإن شئت تركت الحق وإن شئت أمضيته. قد دل على هذا يعني حال المخاطبين والصحابة والتابعين رحمه الله. سمعت منك أكثر مرة قصة الشهاب وابن عمار في فصل العلم، وعندما قرأت لهم أنه كان تلميذ الليث وهو دمشقي. قصة مع مالك، القصة مع مالك كما قلت ثابتة. هل يجوز التصدق بالفوائد الربوية عن الأقارب؟ هي ليست فوائد، هي مضار. تقول الجزء عن الفضح بالربا. القاعدة عند الفقهاء المال الخبيث سبيل الصدقة. المال الخبيث سبيل الصدقة. فيقول الأحسن في المال الخبيث أولا تكون الصدقة في مصالح عامة لا على أشخاص. ثانيا أن تكون في مصالح المسلمين العامة أولا. ثانيا أن تكون في الأشياء الدنيئة، مصلحة عامة أشياء دنيئة، وعموم الصدقة من حيث الأداء الزني، ولكن الأفضل أن تكون في المال في مصالح المسلمين عامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما لما اعتزلوا الخبز في جبل ثمود قال حفوه النوار، حفوه النوار، فهذا شيء يكون في شيء حقيقي ولا يكون في شيء جديد. والأصل في الإنسان أن يطعم قريبه من ماله طيب وليس المال الخبيث الذي هو له. رجل قال لبناتي في غياب أمكم تحرم عليهم ذلك، فسألته عن نيته فقالت تأمري فراقه، إذا أراد الطلاق طلاق وإذا أراد الظهار ظهار، والله تعالى. هل صحيح أن كل جمال الدين زكي وحور نور الدين زكي وحور زكي نور الدين زكي وصلاح الدين الزوري وكمالفات وغيره مقالة المسلمين في تلك الحقبة كان عقيدة الأشاعرة التي عليها الأشاعرة اليوم؟ ولكن كان ضيف العلماء وهؤلاء كانوا الصلاة والتقوى ولم يعرفوا ماذا يجري بالتدقيق والتفصيل، وإنما عظموا العلماء من باب تعظيمهم لأمر الله عز وجل. فمن عظم الله تعالى نية صالحة وإن أخطأ فهو مأجور، مثل الرجل الذي تصدق وفي ثلاث مرات القصة في البخاري وضع صدقة من غير مكان، وسياستهم التي انتهجوها سياسة صحيحة. الحاليات في كثير من المسائل في الحديث عن الله بن قيس في إثبات صوت الله أقال ونزيه بصوت تشعر أنك تقرأ لعالم علماء أهل السنة أهل السنة بمعنى خاص العام ولا وكل التأويلات التي وقعت في كلام الإمام النووي إنما هي مأخوذة من قضيات وقد أمر بجميع التأويلات الصفات التي النووي وثبت لدي اليقين من غير أن تخمين أن الإمام النووي ما نقل تأويلا من عندي من كيسي وثبت لدي وكتبت في هذا القيد محاضرة في شخص المسلم وفصلت فيها تفصيلا جيدا وطبعت سيدا أن الإمام النووي رحمه الله في واخر حياته رجع بعقيدة السلف أن من الناس الإمام النووي بن عطار ابن عطار كان طبعا مختصا النووي وابن عطار أخو الإمام الذهبي رواه وأن كتابه البديع الاعتقاد الخاص بالشرك والاعتقاد وأثبت فيه عقيدة أهل السنة وهذا ما أخذه من النووي في أواخر حياته والإمام النووي رحمه الله تعالى في أواخر حياته قبل وفاته من شهر ألف رسالة سماها رسالة حرف الصوت أثبت فيها معتقد أهل السنة وفي كتابه مقاد الشافعية لما ترجم الخطابي له إفاضة وإضافة مهمة أثبت فيها العلوم أثبت فيها العلوم لله عز وجل وهو في شرحه على صحيح مسلم في الحديث إلى الله قال في السماء يؤوله بناء على كلام كلام القضيات في الإتمام ومن بديع اللفتات التي وقفت عندها وهي مفيدة لما نقل شيخ الإسلام ورجوع أبو الحسن الأشعري إلى معتقد الإمام أحمد ونقل كلامه فقال شيخ الإسلام قال وقال أبو الحسن الأشعري ونقل كلامه في رجوعه إلى مذهب الإمام أحمد لفت أنه قال وقال في كتابه الإبانة قال وأنا أنقل من خط الإمام النووي نسخة الإبانة التي كانت عند شيخ الإسلام بخط النووي بخط الإمام النووي إمام مبارك إمام عظيم أما ابن حجر أنا درست دراسة عميقة واستقصاء عميقة وعميقة جدا وافية لأني أعتد الآن بتراث حيث في ابن حجر والبسيط تلك الفترة طبعا نفعلون تلك الفترة تسمى فترة المماليك وكان فيها الأول دولة المماليك الجراكسة وكان فيها مرقوق وأول حاكم الشرقي لبلاد المسلمين وكانت بلاد الشرق مصر والشام كانت استمرت جراكسة وقامت مجموعة من بقايا تلاميذ شيخ الإسلام حرب التهور على بعض الولاة في مصر فكان من متهم بأنه تلميذ ابن تيمية يعذب عذابا شديدا بل قالوا كان يوفى ومعنى يوفى يمدد ويوفى قطع المصريين فالناس في زمن ابن حجر كنت استغرب جدا كان عندي في نفسي نفس تحذير اليوم ابن النووي علومه اكثر من حجر ابن النووي ما راح يدري وما راح يخلواني ابن حجر كان قريبا على كتب العالم الاسلامي في ذلك الوقت كل كتب العالم الاسلامي كانت تحتاج الى حجر ولذا لما انا في الجبال انا عددت مؤلفات الخاصه بحجر في الجبال في كتابي مقرور سميته معجب مصنفات الحجر ففيه 1453 كتاب لماذا يقع ابن تيمية؟ كانت بالنسبة لابن تيمية في ذاك الوقت جريمة قد توصل للخطر فالقول ابن حجر رحمه الله تعالى أشعري كان ليس بإمكانه أن يكون إلا بما عليه الناس في ذاك الزمان وكان الذي يبدي يعني معتقده ولا سيما بقايا تلاميذ شيخ الإسلام في الشام وعلى رأسهم ابن العز الحنفي رحمه الله جرت توفيقا عظيما وكان يكتب شارع عقيدة قوية وله فتنة لجدتها بتفصيل وتفصيل طويل وهذه هو يعني ومرات ولفتات كثير فالحافظ ابن حجر رحمه الله لما كان يحرر المسائل يعني تم تسريبك الصنيع، وإلا إن نقل ما يوافق الشارع فهو لم يأتي بشيء عدة وإنما ينقل كلام غيره. هل الذي يحدث الناس هل العين تكون في الحين؟ العين حق، والعين هو موضوع في سجال وطلاء بعض الناس، بعض الناس بارد، بعض الناس حار، بعض الناس يغضب، بعض الناس هذا النظر والقوة التي في العين كذلك التفاوت وتفاوت الناس. والعين مذكورة في كتاب الله عز وجل والكافر إذا تفاوت لا يسبقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، إنك لمجنون. في قلب الحافظ الإمام ابن كثير من شرح هذه الآية أورد جميع أحاديث العين ولم ينبو أن الإصابة بالعين تكون آنية. وقد ذكر الإمام القرطبي أن الإمام علم أن بعض الأقوام يصيبون بالعين فيجب حجبهم عن الخط، والواجب عليه أن يطعمهم وأن يشربهم مهيئا الطعام والشراب وفيهم، لأن بعض القبائل معروف بالصبر في الجاهلية قبل الإسلام. بعض الناس قبيلة كانت كل عيلة تشرب العين وأمر جرب معروف جدا. فالعين ظاهر أن الإصابة تكون حامل، وإذا قال ابن الصدق العين حق وإنها لتودي بالجمل إلى القدر وبالرجل إلى القبر. العين حق فإنها لتودي بالجمل إلى القدر يعني يذبح ويقتل، وبالرجل إلى القبر. فأكثر ما يموت بعد الله له القبر الكريم بالعين من الناس. فالعين حق. هل الكلاب داخل المسجد مكروه؟ نعم، كثرة الكلاب في المسجد ليست بمحمودة، وعند المخالف الأذى المفرد يقول كلاب آخر الزمان في بيوت الله ليس لله فيهم حاجة. فالأصل وأن المساجد لله فنزلوا مع الله أحدا، فصدق يقول دعاء الله عز وجل. والكلاب في المسجد، الكلاب في المسجد يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب لم يثبت، لكن ليس المساجد التي يخالف. وأن تعقد الخلاف ويقال في الخلاف غير الذكر هذه ظاهرة تكون آخر الزمان، وهذه ظاهرة مذمومة وليست بمحمودة. هل الجن يأخذون الأشياء؟ مثلا يأخذ المال من البيت الجن يتشكل يأخذ. إذا في الصحيحين حين أبو هريرة أن الجن يتشكل على شكل امرأة في هريرة شكل رجل عجوز، وكان أبو هريرة يجد أثر كف في التمر يعني قد نزع عن التمر، فالجن يتشكل يأخذ. والجن على أرض خلقته وهو روح وليس جسد رقيق وليس بجسم، فلا يستطيع في الأشياء. أما الجن يتشكل فيأخذ، الجن يتشكل فيأخذ والله تعالى. فالسؤال الأخير، الساعة ماذا الوقت؟ 5:30 اعتذر الإخوان الفضلاء الله يبارك فيك. نسينا السؤال، هل عندما يكون شخص مصلي داخل ويمر على شخص يعمل يقول له تعال ضع يدك في البركة ليصل لك المفروض؟ لا تأثيرها، لا. المؤمن في بركة. هنا يقول واحد يعمل ويرى صالح يقول تعال ضع يدك في يدي أو في هذا العمل أريد البركة. أولا البركة بركة الذوات ليست إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا لا يجوز أن تتبرك بذات إلا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة الصغار ما تبركوا أبو بكر ولا عمر، والتابعون ما تبركوا الأصحاب، والصحابة رضي الله عنهم تبركوا بما؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبركوا بعرقه بشعره، تبركوا بساقه، تبركوا بأثر وضوئه. لكن ما تبرك أحد بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الشيخ اليوم يتوضا إلى تفل أو إذا شرب، والناس يعني تتهافت على بقايا شرابه وعلى بقايا وضوئه، هذا تبرك بدعي ما أنزل الله به سلطان، هذا تبرك بدعي. النبي صلى الله عليه وسلم فيصدر بركه المسلم هو عنده بركه كتابه لكن بركه المسلم بعمله بركه المسلمين باعماله العمل البركه ليس ذات بركه اذا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فك عن بدنه وما لبسه صلى الله عليه وسلم ثبت ان ذلك التبرع بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق اخذت ام سليم من سليم اخذت شقا من شعر وضعته في قاروره في طين النبي كان يقيل عندها وهي ام انس بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسدد من عرفه ماذا تصنعين قالت اريد ان اضعه في قاروره فيها شعر صلى الله عليه وسلم ابن سيرين بقيت الشعرات النبي عنده صلى الله عليه وسلم فاعطى بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض التلاميذ وكان من تلاميذه محببين للامام انس تلميذه محمد بن سيرين المشهور بتبلغها فاعطاه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وانس وابن سيرين لما توفي اوصى ان توضع الشعره في لحده في قلبه يتبرك بها يرجو ان يرحمه الله عز وجل بها فالتبرك بمن فك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه الاصحاب والامام الشاطبي في الاعتصام بين ان الغفله عن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم سبب من اسباب انتشار البدع فبعض الناس يحب نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم والشر لا يأذن له بهذا الحق فهذا سبب من اسباب انتشار البدع فكل من انزل نفسه منزله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انزلوه هذه المنزله والشر حصرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى هذا البدع الى نرى اليوم بعض مشايخ الطرق تلاميذ يتبرحون بايش؟ يتبرحون بذواتهم ومن فك عنهم وشر حتى اخبرني بعض التلاميذ قال والله كنت افرح واتمنى لو ان شيخي طلب ابنته يعني الشيخ تزوج 40-50 بنت يزوج وطلق وقال في عقله عقل الشيخ عقل المريد انه يريد يتبرح بمال الشيخ اللي يريدون بركته يعني هو ما بده زواج العاده واحد بده بنت يطلبها رجل صالح يزوجه لكن هم لا يكون في دينهم انهم يريدون الزواج يريدون بركه مال الشيخ اعوذ بالله من الشيطان فهذا فتح باب خرافه وفتح باب ضلاله وباب ظلم وظلم كثير من المسلمين يعني تكون شيخ كبير السن تزوج من 14-15 سنه اسبوع ثم بنت اخرى اسبوع بنت اخرى وهذا شيء الشيعه من القنطره الكبيره وحقيقه التي تصنع الان في بلاد المسلمين واسال الله ان يحفظ بلاد المسلمين بعامه الشر القادم شر الشيعه وشر الشيعه ومقدمات الدجال والشيعه لا يستطيعوا ان يدخلوا بلد من المسلمين حتى يشيع فيها التصوف فاكبر قنطره للدخول الى بلاد المسلمين الشيعه اي قنطره قنطره الصوفيه والشيعه وجهات عندهم بعض الباحثين العراقيين في سنه الخمسينيات اخذ رساله دكتوراه ورساله موجوده مطبوعه اسمه الشيب محمد كمال الشيب له رساله عنيفه وهو شيب عراقي شيب يقول انا ساجهد ان اتخلص من اثر تشيعي في رساله اثبت فيها بادله قاطعه ان التشيع والتصوف وجهان عله واحده وبعض اخواننا الكويتيين كتب رسالة دكتوراه في الشيخ صلاح بن كذاب ألف رسالة جميلة وبديعة في الجامعة الإسلامية صلاة التشريع والتصوف. انظر الآن الشيعة يرون أئمتهم معصومين، والصوفية يرون أئمتهم معصومين. الصوفي لا يتصرف بشيء إلا بعد شيخه، ويعتقد أن شيخه يعلم الغيب، يعلم كل شيء. بعض أقاربي كان صاحب طريقة فتاب ترك الطريقة. فليش ترك الطريقة؟ قلت أنا شيخ يعلم الغيب ويوم طلع مشتري ليش بخبرني؟ قلت رجل معتقدك هذا أخطر من اتباع الشيخ. هم يعتقدون أن شيوخهم يعني يعلمون الغيب، وكذلك الشيعة يعتقدون أن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. والأوجه كثيرة. وحصلت من إيران كتاب مقبول في مجلدتين ضخمتين في الإجازات، إجازات المشايخ التلامي، وهو عبارة عن إجازات للصوفية والشيعة. شيوخهم هم أنا لا أقوى للمجيزة من واحد شيء، لا أقوى لي، لكن انظر إلى شيوخ الصوفية اليوم. جل مشاهير الصوفية ممن لهم صلة بعلم الحديث في هذا الزمان المذكورين في هذين الكتابين، إنما مشايخهم في الإجازات صوفية الشيعة، لأن الكتاب إجازات المرعشي، هذا المرعشي من كبار الباحثين الذين لهم صلة بالتراث الشيعة، له فهارس لمكتبته الخاصة، المخطوطات الأصلية لا المصورة التي في مكتبته لها فهارس في 38 مجلد. فهذا عنده إجازات لجل صوفية بلادنا، سواء في المغرب العربي أو في مصر أو في بلاد الشام، جل هؤلاء الصوفية أخذوا إجازات منه. وإن رأيت في أساليبهم مدققت فتجد موائمة وموافقة، والموائمة والموافقة وهذه ثلاثة ما حدثت لها إليها الاجتماع في الشيوخ، لا الشيبي ولا أخونا الشيخ فلاح. وهنالك وجوه كثيرة تحتاج لتدبر وتأمل. شاهد انظر إلى معتقد الصوفية في ما يسمى بمناقب الأولياء، وانظر إلى معتقد الشيعة فيما عندهم يعني المعصومين. الشيء الذي يتغير اصطلاحات والحقائق واحدة، الحقائق واحدة. أسأل الله عز وجل العفو والعافية، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ضر ومن كل ضر ومن كل ضر.